والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق ما ذكر في أيضا ما ذكره الإمام مسلم هنا في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. هذا أيضا مما يتعلق بأخلاق الغزو في الإسلام وبأخلاق الجهاد في الإسلام. هناك أخلاق إذا غزا المسلمون قوما، فهناك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. يقول بريدة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، بريدة بن الحصيب صحابي جليل كنيته أبو عبد الله، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش الجند الذين يسيرون للحرب، أو سرية قطعة من الجيش. السرية قال إبراهيم الحربي هي الخيل التي تبلغ 400 ونحو ذلك، سميت سرية لأنها تسري ليلا، سميت سرية لأنها تسري ليلا. فقالوا الجيش هو ما زاد عن 400، وما بلغ 400 أو أقل فهو سرية، يعني هذا الفرق بين الجيش والسرية. قالوا إذا زاد العدد عن 400 فهذا يسمى جيشا، فإذا أنقص فيكون سرية. هذا باب التفريق إذا بعث جيشا أو سرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجيوش وكان يبعث السرايا بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما تقتضيه المصلحة. قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، في هذا استحباب تأمير الأمراء في هذا الأمر، لأن هذا الأمر شأن عظيم. إذا لم يكن هناك أمراء فسيكون الناس فوضى. ولذلك قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس، إذا الناس كل واحد أصبحوا فوضى لا سرات، يعني لا قادة لهم، الناس أصبحوا بلا قادة، إذا كان الأمر بلا قيادة بلا إمارة إذا الأمر فوضى، جيش بلا أمير إذا فوضى. إذا كان الأمر في عالم الحيوانات أجلكم الله يكون لها قائد، الطير أسراب الطيور ولها قائد، الغزلان لها قائد، فإذا كان هذا بالنسبة للحيوانات والعجماوات ما بالكم بشأن البشر. فالنبي كان يؤمر الأمراء، وإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، قال حتى لا يتأمر الشيطان عليكم، أمروا أحدكم، إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني فليجعلوا أحدهم أميرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن طاعة الأمير من طاعته وأن طاعته من طاعة الله، أن طاعة الأمير من طاعته وأن طاعته من طاعة الله، لا شك أيها الإخوة أن هذه الطاعة تنبع من الإيمان والدين، يعني ما الذي يبعث الجيش أن يطيع الأمير؟ تدينا ديانة، ما ليست المسألة وظيفة ولا مال عند جيوش المسلمين عندما كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المسألة لنشر دين الله. طب وإذا كانت المسألة نشر دين الله قد نتنازل عن أهوائنا وعن رغباتنا وعن شخصياتنا لأجل الله. تتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيشا أو سرية، هي سرية ذات سلاسل، ويؤمر عليها عمرو بن العاص ومعهم أبو بكر، وعمرو بن العاص قد أسلم منذ ثلاثة أشهر وأبو بكر أول من أسلم. انظر إلى التجرد، أمير أنت الآن يا أبا بكر جندي من الجنود، والقائد من؟ قائد عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أسلم من ثلاثة أشهر، تجرد، ما في رواتب ولا في أيضا أموال، إنما هي لله، مرة أمير مرة مأمور مرة قائد مرة جندي وهكذا. أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جهز جيش أسامة، جيش أسامة القائد أسامة بن زيد، ومن أفراد الجيش أبو بكر وعمر، من أفراد الجيش أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وعمر إذا أراد أن يفعل شيئا يستأذن الأمير، أسامة بن زيد ابن 17 سنة، وأبو بكر وعمر هما سيدا كهول المسلمين، هما رضي الله عنه اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ومع ذلك أبو بكر الجندي وأسامة بن زيد القائد. هذا تعليم في الإسلام، هذه التربية حقيقة، هذه التربية النبوية الإيمانية تجعل المسلمين فريقا واحدا، لأن المسلمون يعني يريدون أن يكونوا بلا رأس ولا قائد ولا طاعة، حتى أنت تجد ثلاثة بروحوا رحلة بتهاوشوا بروحوا جزاهم الله خير، يعني ما فيش والله واحد يقول والله هذا أمير يا جماعة إيش ما قال الأمير نطيعه، وهذا طاعته من طاعة الله وكذا. أنت شوف الآن باصات العمرة بتلاقي أو بروح هناك أمير نفلان، طبعا أمير سوري طبعا، يعني بس عشان يقول لهم دعاء السفر وشار، بس يروحوا دعاء الرجوع لما يرجعوا ودعاء ركوب الدابة فقط، لكن لما يقول لهم شيء يخالف أهواءهم في طاعة، انظروا في طاعة، فتجدهم يمكن أمام إمام الحرم بالبكاء وفي السكن بالبكساء. ليش؟ لأنه التربية أيها الإخوة على طاعة الأمير ضعفة، ليس لشخصه أو طوله أو عرضه أو لكلامه، لا، طاعة الأمير ابتغاء مرضات الله لأجل الله. الأعاجم في وقتنا ينجحون في هذا الباب أكثر من العرب، تراهم مثلا حتى في العمرة في الحج أنهم 100 200 300 يقودهم واحد إشارة يشير إليهم يذهبون، هذا ترتيب تنظيم له، تنظيم أكثر من العرب. ذلك النبي لما يؤمر قائدا يجعله مرة أميرا حتى يربيه. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم كما نذكر في درس السيرة يربي أصحابه على الشخصية القيادية، وهذا نستفيده هنا من هذا الباب، أن الصحابة تربوا على أن يكون كل واحد منهم شخصية قيادية، مرة يكون قائدا قائد، ثم بعد ذلك يكون جنديا. سعد بن أبي وقاص النبي بعثه في سرايا سرية الخرار، قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد، سرية أخرى سرية عبد الله بن جحش جندي. فرباهم من خلال هذه التربية النبي عدة مرات على مثل هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، وهذا فيه استحباب تأمير الأمير. قال رضي الله عنه وارضاه بريدة قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يبعثهم أوصاه، يعني أعطاه هذه الوصايا. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يبعث الجيوش والسرايا؟ لما؟ لينشروا الإسلام. لأنك سترى في وصاياه هنا في هذا الحديث أنه أوصاهم أن يدعو الناس إلى الإسلام. وأيضا في هذا مشروعية بعث الجيوش والسرايا إلى أماكن غير المسلمين، لما؟ لإدخال الناس في رحمة الله. سنأتي نفصل أيضا هنا في أن الجيوش التي بعثت هذه ليست جميع هذه الجيوش لجهاد الدفع، يعني ليدافع عن المسلمين، لا، بل هناك جهاد الطلب، يعني هم يبتدئوا العدو بأن يدعوهم للإسلام، هم يبتدئوهم، وإن أبوا إلا أن يقاتلوا فيكون القتال، يعني إن أبوا الجزية، إن أبوا للقتال يكون القتال، لكن أول ما يدعوهم للإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على هذا أمة الإسلام، طبعا على هذا أمة الإسلام، أمة الإسلام التي بلغت إلى أقاصي الدنيا أيها الإخوة. يعني لما المسلمون فتحوا الأندلس طارق بن زياد وامتد المسلمون الأندلس هي إسبانيا الآن، امتدوا بعد ذلك في أواسط أوروبا. تعرفون ماذا كانت أحلام المسلمين؟ أن يصلوا إلى القسطنطينية من خلال أن يعبروا اللي هو البحر الأبيض المتوسط بأكمله، أن يصبح للمسلمين كل السواحل تصبح للمسلمين، يعني أن يأتوا القسطنطينية اللي هي تقريبا تركيا ونحو ذلك، يأتوها مش من جهة بلاد الشام، أن يأتوها من الجهة الأخرى من جهة الأندلس ويلتفوا ويفتحوا بلدا بلدا. فتحوا الأندلس ودخل الناس في دين الله فيها أفواج وحكموها، فأرادوا أن يتوسعوا. تعرفون أين وصل المسلمون؟ وصلوا يخبوا جيوشهم إلى جنوب فرنسا، إلى آرل وبونو، وصلها المسلمون واستولوا عليها وأخذوها. لكن كانت تلك المعركة يقولون المعركة التي أوقفت المد الإسلامي في أوروبا. هذه المعركة التي أوقفت، يعني عندها توقف المد الإسلامي في أوروبا، اللي هي بلاط الشهداء في مكان اسمه بلاط أو بوتيه يقال له. فهذا بقيادة عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، وهذا آخر ما وصل للمسلمون. طبعا تنادى الكفار الآن ينتشر الدين شيئا فشيئا، والقرى والمدن تخضع لدين الله. يعني هذه بلاط الشهداء بعيدة عن باريس 100 كيلو فقط، بعيدة عن الأندلس، عن مقر الإمارة في الأندلس 1000 كيلومتر. انظروا كيف توسعوا ودخلوا الأمام، هي بعيدة عن باريس 100 كيلو فقط. وحصلت هناك تلك المعركة، طبعا تنادى لها كل أصحاب الصليب في أوروبا، لأنه معركة فاصلة، هزائم متتالية متوالية متتالية، فاستنفروا كل من ما عندهم كل ما عندهم، فاجتمع أكثر من 200,000 من الصليبيين، أكثر من 200,000. وكان قائدهم شارل مارتل، كان قائدهم ذاك الصليبي شارل مارتل، وحثهم وأعدوا عدد، لأن هذه المعارك كان المسلمون يتقدمون من مدينة إلى مدينة يتقدمون. وسبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هزم المسلمون في هذه المعركة، هزموا. وطبعا لو بحثت عن سبب الهزيمة تجد نفس سبب الهزيمة في غزوة أحد. المسلمون لما تقدموا إلى تلك المناطق من مدينة إلى مدينة، كل مدينة يفتحوها يأخذون الغنائم منها، كل مدينة يفتحوها يأخذون الغنائم منها، فحملوا غنائم كثيرة. حتى البربر والعرب من المسلمين كانوا يأخذون نساءهم وأولادهم معهم في الغزو وغنائم، فقالوا أثقلوا بكثرة ما حملوا من الغنائم، حضروا أرض المعركة وهم حريصون جدا على الغنائم، يعني أرض تشهد الأرض أنهم حملوا غنائم كثيرة. فلما جاءوا للمعركة استمرت المعركة، يا إخوان هذا التفصيل يعني لكن حسن حتى نرى إلى أين وصل الإسلام. استمرت معركة بلاط الشهداء 10 أيام، 10 أيام. القتال يبدأ من بعد الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم 10 أيام، حتى أنهك الجيشان. كان جيش المسلمين قرابة 50,000 وذاك 200,000، يعني جيش الفرنجة قرابة 200,000 وجيش المسلمين كان قرابة 50,000. واستبسل المسلمون وقاتلوا قتالا شديدا وكانت قوة لهم أيضا، فوجد الفرنجة مدخلا. كيف هو؟ قالوا إذا أتينا لغنائمهم، الغنائم، والتففنا، كانت الغنائم في الخلف، والتففنا عليها اضطرب الجيش. وفعلا التفوا من الخلف إلى الغنائم، فعند ذلك نادى أحد المسلمين أخذت غنائمكم، فاضطرب الجيش، فراجع بعضهم أكثر من ثلث الجيش إلى لحماية الغنائم، فهجم الفرنجة من المقدمة، فاضطرب الجيش وقتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، قتل بسهم، فنحسبه أنه قتل شهيدا في تلك المعركة. ثم بعد ذلك لما اضطرب الجيش وقتل من قتل من المسلمين أصبحت الدائرة لهم، فأعملوا القتل في المسلمين. ثم إلى غروب الشمس، عند غروب الشمس رأى المسلمون أن قائدهم قد قتل وأن كثيرين قد قتلوا منهم، فآثروا الانسحاب، ولكن سحبوا خطة ذكية حتى لا يكثر القتل فيهم، يعني ما ولا لأفنوهم جميعا، الجيش منهزم نفسيا والقائد قد قتل. فماذا فعلوا؟ ليلا أسرجوا السرج، النار أشعلوها، ثم تركوا أماكنهم ورجعوا. طبعا شارل مارتل خاف أن يكون هذا كمينا فما لحقهم، ما لحقهم وانسحبوا. عند ذلك توقف المد الإسلامي إلى أوروبا، يعني بهذه المعركة توقف المد الإسلامي، ولا كان الإسلام يزحف شيئا فشيئا لنشر هذا الدين. فالنبي كان يبعث الجيوش والسرايا إلى بلاد غير المسلمين، لما؟ لنشر دين الله عز وجل، وتقتضي الحاجة هذا الأمر لكي يدخل الناس في دين الله، لكي يخضع الناس لدين الله. فالنبي بدأ هذا الشيء التوسعي، يعني أول شيء المدينة، ثم بدأ يتوسع شيئا فشيئا، بدأ هذا الشيء التوسعي إلى أن دانت الجزيرة العربية لله عز وجل بالإسلام، ومنهم من كان معاهدا ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو سري أمر أميرا على جيش أو سري أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه، يعني أوصى ذلك الأمير في خاصته، يعني في حق نفسه خصوصا، بتقوى الله ومن معه من المسلمين، أي أوصاه بالمسلمين الذين غزوا معه أن يفعل معه خيرا. يعني يوصيه بشيئين، يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه، ويوصيه بالمسلمين خيرا، يوصيه بالمسلمين خيرا، يوصيه بالجنود خيرا. فوصيته هنا بتقوى الله للجيش، لقائد الجيش أن يتقي الله، لما؟ لأننا لا نقاتل العدو بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. إذا تخلى المسلمون عن التقوى هزموا من الأعداء، يعني تخلوا عن أعظم خصلة. ذلك الله عز وجل قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تخيلوا جبال تزول. لو قيل لنا مثلا عندنا جبال عجلون أزيلت من أماكنها، واحد أزال كل هذه الجبال، شو عظمة هذا الإنسان لأزال جبالا بأكملها. الله عز وجل قال وإن كان مكرهم، مكر الكفار، لتزول منه الجبال، جبال لا تزول من شدة مكرهم، لكن مع ذلك ماذا قال عن مكر الكفار؟ قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شوف المكر الذي تزول منه الجبال، إذا صبرتم واتقيتم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تتقوا وإن تصبروا وتتقوا. وسورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذه غزوة الفرقان لغزوة بدر، بتقوى الله ينصر المسلمون، بتقوى الله ينصر الجيش. فأول ما يوصيه بتقوى الله. إيش يعني تقوى الله؟ لما يقوله اتق الله يعني اترك المحرمات وافعل الواجبات، هي التقوى، ترك المحرمات وفعل الواجبات. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذاك التقى. ولذلك يقول عمر الخطاب لما قالوا إن العدو تجاولنا وياه فتأخرنا إلى الغروب، قال إنكم ما تأخرتم إما لذنب عند الأمير أو لذنب عند أحد الجيش، في ذنب تأخر النصر. فالتقوى سبب النصر، الذنوب سبب منع النصر أيها الأخوة، سبب تأخير النصر. فأول ما يوصيه أعظم وصية التقوى. لما؟ لأن وصية الله للناس جميعا إيش؟ التقوى، وللمؤمنين التقوى، وللسابقين واللاحقين التقوى، ولسيد المرسلين التقوى، يعني للسابقين واللاحقين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا، وللناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والنبي يا أيها النبي اتق الله. فلما يوصي واحد آخر يقول له اتق الله، لا سيما في هذه المواضع، إنه أوصيك أو أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وهذا من أعظم الوصايا التي يوصى بها أن يتقي الله. وعمر الذي كان يحب أن يسمعها من الناس، كان ترتعد فرائسه إذا سمع من يقول له اتق الله، بحسب امرئ أيها الإخوة من الشر أن يقال له اتق الله فيقول لأخيه عليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك ودعني، عليك بخاصة نفسك. لما يقال له اتق الله، اتق الله أجمل كلمة ترى، لما يقال لك اتق الله، والله مرة يعني أمامي واحد تاوش مع واحد يقول يا رجل اتق الله، قال شو شايفني مساوي يا رجل، اتق الله لحاله، أنا فكرها مسبي يعني، اتق الله كلمة طيبة أصلا، كلمة ما تقول اتق الله هذه كلمة جيدة. نعم، إذا أمر الإنسان بالتقوى عندما يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، وأيضا يجعل عنده دافعا للواجبات. أول ما يوصيه أوصاه بتقوى الله. ثم الثاني قال ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه بالخير مع المسلمين. وهذا سيأتي أيضا في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يقول يسروا ولا تعسروا، يسر ولا تعسر، تطاوعا ولا تختلف. قال إذا كان الإنسان أميرا الأصل أن يرفق بمن معه من المسلمين، ومن معه من المسلمين خيرا. ذلك في الصلاة، حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الرجل يصلي لنفسه؟ قال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. أما إذا كان إماما ماذا قال؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن منهم الضعيف وذا الحاجة والكبير لكن لما قال خاصة نفسه حتى لوحدك فليطول ما شاء.
قوم الليل الآن بعد الفجر حتى بعد العشاء حتى يطلع الفجر، فليطول ما شاء، طول كما تريد، اقرأ سورة البقرة في ركعة واحدة كما تريد. لكن إذا كنت متوليا للناس إماما أصل أن يرفق بهم، أي كان أميرا الأصل لا أن يراعي حالهم بل يراعي حال الذين معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام اغزوا أو اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله، هذه فائدة أنه ذكرهم بسم الله تعالى والاستعانة به. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.